التاسع والتصديق التاسع في جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين. التنبيه السابق كان البحث في الموضوعات المركبة، هنا البحث في توارد حالتين في موضوعات بسيطة في حكم واحد له موضوع واحد بسيط، يعلن بارتفاع لثبوته في إحدى الحالتين وارتفاع في الحالة الأخرى، أو ابتداء يعلن بالحكم كالطهارة والنجاسة، الطهارة في حالتين وعدم الطهارة والنجاسة في حالة أخرى. في مثل هذه الموارد، موارد العلم بتحقق حالتين سابقان، لكن يشك في المتقدم والمتأخر، الحالتان المتضادتان أو الحكمان المتضادان، لا يدرى أيهما متقدم وأيهما المتأخر. فلو كانت النجاسة متقدمة وهذا الآن طاهر، لأن الطهارة هي الحالة الثانية المتأخرة المتعقبة، إذن فهي باقية فهذا الجسم طاهر، أو أن المكلف متطهر من الحدث. لو كانت النجاسة والحدث متأخرا والطهارة متقدما، إذن فالجسم نجس الآن، أو المكلف محدث. في مثل هذه الموارد وقع البحث بين الأصحاب في أنه هنا هل يجري الاستصحاب لكلتا الحالتين المعلومتين فيتعارضان ويتساقطان، أو لا يجري في كلتا الحالتين، أو هناك تفصيل. هذه المسألة أيضا يمكن تقسيمها إلى فرعين، فرع أن يكون كلتا الحالتين المتواردتين مجهولتي التاريخ لحاض عمود الزمان، نعلم أنه كان متطهرا في إما الساعة الأولى أو الساعة الثانية، ويعلم أنه كان محدثا إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. كل من الساعتين والزمانين المتقدمين مشكوك ومجهول كونه لهذه الحالة أو لتلك الحالة، فقط يعلم إجمالا أن أحدهما في أحد الساعتين والأخرى في الساعة الأخرى، وأخرى يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. أما أن يكون كلاهما معلوم معناه لا شك حينئذ. إذن فهنا صورتان لا بد من البحث فيهما. أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان كلاهما مجهولا، الحادثان معا تاريخهما مجهول ومردد، معلوم إجمالا أنه في أحد الزمانين هذا الحادث، في الزمان الآخر نقيضه وضده، لكن لا ندري أيهما المتقدم أيهما المتأخر. هنا لا إشكال في جريان الصحاب ولا يرد فيه شيء من الاعتراضات، أو لا يرد الاعتراض الذي نحن وجهناه فيما سبق على الاستصحاب في الأجزاء المركبة للموضوع، والذي كان شبهة أو إشكال الفرد المردد، إذ لا موضوع لهذا الإشكال هنا. فإننا هنا حينما نشير إلى أي من الحالتين ونقول نحن على علم بتحققه سابقا وعلى شك في بقائه الآن، نجري أركان الاستصحاب فيه تام، ومن اليقين بالوجود في وجود النجاسة مثلا أو الحدث والشك في بقائه، فنجري استصحاب بقاء هذا الشيء المشكوك، والتردد بين الزمانين منشأ للشك في أنه الآن موجود هذا المعلوم بالإجمال أو ليس موجودا، فنجري استصحابه. ولا يكون في هذا الاستصحاب موضوع لإشكال الفرد المردد، إذ لا يعلم بانتقاضه للعلم التفصيلي في ساعة من الساعتين، كل تلك الساعتين كل الحالات السابقة يكون تحقق نقيض هذا المستصحاب محتملا ومشكوكا لا متيقنا. إذن سيكون الإسقاط جاريا. فإشكالنا لا يرد هنا. وأما إشكال ذكره المحقق الخراساني سمينا أو سماه هو بإشكال شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك، هل يكون موضوعه هنا تاما وجاريا بأن يقال أن هذا الحدث الذي تستصحبونه أو الطهور الذي تستصحبونه هنا حيث أنه يعلم بانتقاضه في الساعة الأخرى، إذن فلو كان في الساعة الأولى فقد انفصل زمان الشك عن زمان اليقين بزمان اليقين للانتقاض في الساعة الثانية، ففيه احتمال انفصال المتيقن عن المشكوك، لأنه يحتمل أن يكون الزمان الثاني هو الزمان الحالة الضد والنقيض، فيكون مثلا من الشك في صدق نقد اليقين باليقين أو نقد اليقين بالشك. هذه شبهة المحقق الخراساني. هذه الشبهة إنما يكون له موضوع لو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع، وإلا لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع إذن كل من الزمانين مشكوك، لأن العلم بالانتقاض في أحد الزمانين لا في الزمان الثاني بالخصوص، وخصوصية الزمان الثاني لا تكون معلومة بل تكون مشكوكة، إذن فالشك مستمر ومتصل زمانه بزمان اليقين سواء كان في الساعة الأولى المستصحب أو كان في الساعة الثانية. بل لو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع أيضا كان هذا من نقض اليقين بالشك جزما لا من نقض اليقين باليقين احتمالا، لأن العلم الإجمالي لو تعلق بالواقع عند أصحاب هذا المسلك يتعلق بالواقع بنحو يجتمع مع الشك في الفعل، وهنا الواقع مردد بين الحصتين الزمانيتين، واقع ذاك العلم بالنقيض مردد بواقع الزماني أحد الزمانين المرددين. هذا العلم حتى لو كان علما بالواقع علم بالواقع مع حفظ الشك في ذات الواقع مع الاجتماع مع الشك في الواقع، فهذان الجوابان يردان حينئذ على كلام المحقق الخراساني لو أراد تطبيقه في المقام، وهما نفس الجوابين أو روح الجوابين المتقدمين فيما سبق أيضا. إذن فهذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الحدث أو استصحاب بقاء الطهور، لا يكون من موارد احتمال نقض اليقين باليقين أو من موارد احتمال الانفصال فيه للمتيقن عن المشكوك بزمان اليقين بالانتقاض، لأنه لا يقين بالانتقاض في أي من الزمانين، كلا الزمانين في الزمان الثاني أيضا مشكوك، حتى لو كان واقعا هو زمان النقيض فإنه لا علم به. قلنا أن الناقض لابد أن يكون النقيض المعلوم المتيقن، وإلا الواقع في كل مورد من موارد الاستصحاب لعله انتقلت الحالة السابقة واقعا. والعلم الإجمالي أولا علم بالجامع لا بالواقع، فالخصوصية الحصة الزمانية لا يسري إليها العلم، وثانيا لو فرض أنه علم بالواقع والخصوصية تسري إليها العلم فهو نحو سريان على كل حال يجتمع مع الشك في الفرد، وإلا لصار علما تفصيليا أي فرق بينه وبين العلم التفصيلي. القائل بتعلق العلم الإجمالي بالواقع يقبل أيضا اجتماع هذا العلم الإجمالي مع معنى من معنى بنحو من الأنحاء مع الشك، إذن فتكون هذه الحصة الثانية مشكوكة، رغم أن العلم هو المعلوم الإجمال لو كان واقعا هو النقيض. إذن فالشك محفوظ في اتصال زمان اليقين بالشك والمتيقن بالمشكوك، هذا أيضا محفوظ. إذن فشبهة صاحب الكفاية أيضا لا تري. هذا نعم هناك شبهات أخرى أثارها المحقق العراقي سوف نتعرض لها، بعض تلك الشبهات قد ترد هنا أيضا. هذا الشق الأول. إذن ففي الشق الأول الصحيح أنه يجري الاستصحاب في نفسه في كل من الحالتين المتواردتين المجهولين معا تاريخهما، فالآن حين يقع تعارض بينهما يقع التعارض بينهما والتشاقوط بولاية التعارض، بخلاف من يقول بعدم الجريان كصاحب الكفاية، حيث قال هنا أيضا بعدم الجريان بشبهة انفصال زمان اليقين عن الشيء، احتمال انفصال زمان اليقين عن الشيء، فإنه عنده لا يجري الاستصحاب أيضا كالقائل بالجريان والتعارض والتساقط، لكن لا يجري لا للتعارض والتساقط، لا يجري لعدم إحراج موضوع الاستصحاب فيهما معا، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا من باب عدم الموضوع والإجمال الدليل، لا من باب تعارض الاستصحابين. وبين المسلكين فرق وثمرات فقهية لا تخفى في تطبيقاتها الفقهية، لا ندخل فيها الآن. على كل حال، فكلا المسلكين يقولون في هذا الوجه في هذه الصورة بعدم الجريان الاستصحاب، لكن القائلين بجريان الاستصحاب في نفسه يقولون بعدم الجريان للتعارض والتساقط بين الاستصحابين، والمحقق الخراساني يقول بعدم الجريان من باب عدم إخراج الموضوع وعدم إمكان التمسك بدليل الاستصحاب في كل منهما، لأن كل منهما يحتمل أن يكون من نقض اليقين اليقين، أو يكون من موارد عدم اتصال زمان اليقين بالشيء، فأيضا لا يجري الاستصحاب من باب اشتباه الحجة بالله حجة بحسب تعبيره، من باب عدم إحراج موضوع الحجة وموضوع العام. الصورة الثانية أن يكون أحد الحادثين والحدثين، أحد الأمرين والحكمين معلوما تاريخه، كما لو علم المكلف بأنه عند الفجر مثلا كان متطهرا، وعلم أنه أحدث إما قبل الفجر أحدث بحدثين، يعني وجد على ثوبه أفرض منيا يعلم إجمالا لا يدري، لأنه هم نام قبل الفجر هم نام بعد الفجر، أن هذا خارج بعد الفجر أو قبل الفجر، فيعلم إجمالا بحصول حدث الحدث الأكبر منه مثلا والجنابة الحاصلة بهذا الشيء، ولكن مردد هذا بين أن يكون في النوم الثاني حصل هذا أو في النوم الأول قبل الفجر، وهو يعلم إجمالا بحدث أيضا مردد بين الزمانين، ويعلم بالطهور يعلم بالطهور عند الفجر، لو كان هذا مما قبل الفجر إذن فقد تطهر لأنه اغتسل مثلا عند الفجر، وإن كان بعد الفجر أو بول مثلا الحدث الأصغر لأنه تطهر قبل عند الفجر، فقد ارتفع هذا الحدث الأصغر الحاصل من هذا البول، وإن كان بعد الفجر فهو باقي ويكون ناقضا لطهوره الذي لوضوءه أو لغسله الذي حصل عند الفجر، فيكون من موارد العلم لحالتين سابقتين الطهور والحدث، إلا أن الطهور معلوم تفصيلا والحدث مردد بين الزمانين قبل الحدث قبل الطهور أو بعد الطهور. هنا لا إشكال عند أحدين، حتى صاحب الكفاية لم يستشكل هنا في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، معلوم التاريخ يجري فيه الاستصحاب، لأنه يقول عند الفجر كنت متطهرا، أشك هذا العلم الإجمالي بالحدث الحاصل من هذا البول، هذا علم إجمالي مجمل لا يعلم بكونه بعد الفجر، إذن فزمان الطهور المعلوم تفصيلا عند الفجر هذا الزمان لنا فيه يقين سابق، وما بعده بتمام آناته مشكوكة، ليس شيء من آناته فيه علم تفصيلي، فيه علم بالانتقاض، إذن فيكون كله أحد طرفي العلم الإجمالي شيء، أحد طرفي فيه شك ليس فيه علم، إذن فهم زمان الشك متصل بزمان اليقين لا منفصل، وهم لا يوجد علم ناقض لا يكون من موارد احتمال نقض اليقين باليقين، إذن لا إشكال الفرد المردد يجري هنا له موضوع، ولا إشكال شبهة الانفصال اليقين عن الشك، هكذا قال صاحب الكفاية، إلا أننا لو فسرنا كلام صاحب الكتاب بذلك التفسير المتقدم من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فإذا كان متعلقا بالواقع فالواقع على واقعه هو المعلوم، فلا بد أن لا يكون المتيقن المستصحب محتمل الانطباق والانتقاض بذلك هذا ذات البيان. هنا أيضا يجري هذا أحد البيانات في كلام شبهة انتصاري زمان اليقين المستير. إذا كان هذا مقصوده فهذه الشبهة هنا تنفرد، إذ لو كان الحدث المعلوم حدث ما بعد الفجر إذن فقد انتقض اليقين التفصيلي بالطهارة بالمعلوم بالعلم الإجمالي، بالواقع المعلوم بالعلم الإجمالي الذي المفروض أنه معلوم بناء على تعلق العلم بالواقع. فقط النظر عن الجوابين الذين أبيناهما من أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع بل بالجامع، وأنه حتى لو تعلق فالخصوصية أيضا مكتوفة. لو قبلنا أحد الجوابين فأصل الشبهة تندفع، ولو لم نقبل كلا الجوابين فالشبهة هنا أيضا ترد، فلا بد لمثل صاحب الكفاية أيضا أن لا يجري إصحاب بقاء الطهور المتيقن يعني الحادث. لو كان هو ذاك المعلوم بالإجمال المفروض أن العلم الإجمال يتعلق بالواقع، يحتمل الانتقاض بالمعلوم حيث أنه معلوم، فيكون من احتمال انتقاض اليقين السابق باليقين لا من احتمال انتقاض اليقين بالشك. لا بخلاف إذا لم يكن لنا علم إجمالي، لو لم يكن لنا علم إجمالي، لو لم يكن لنا علم إجمالي بالحدث حينئذ احتمال الانتقاض ليس بما يكون معلوما حتى لو كان ذاك الحدث موجودا واقعا. إذن لو قررنا شبهة الانفصال على أساس أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع إذن فيكون الواقع معلوما ومتيقنا بالإجماع، إذن هذا البيان هنا إذن يجري، فلا بد لمثل صاحب الكفاية أن لا يجري إصحاب بقاء اليقين السابق إصحاب بقاء الحدث المعلوم تاريخه، الأمر المعلوم تاريخه من الحادثين. وعلى كل حال لا ينبغي الإشكال حتى أن هذه الشبهة غير تامة، ولعل صاحب الكفاية إذن لا يريد هذا المعنى في تقرير الشبه. إذن هناك تقريران وبيانان آخران لكلام صاحب الكفاية تقدما، حينئذ لا ينبغي الشك في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، إنما الكلام في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، أن مجهول التاريخ هل يجدي أيضا فيه الاستصحاب فيعارض معلوم التاريخ فيتساقط استصحاب بقاء الطهور المتيقن عند الفاج إلى الآن يعارض مع استصحاب الحدث المعلوم بالإجمال إما قبل الفجر أو بعد الفجر. كان يقول أنت الآن محدثون بالتعبد ومتطهرون بالتعبد لا يمكن يتعارضان ويتساقطان. هنا قد يتوهم أنه يرد كلتا الشبهتين، موضوع كلتا الشبهتين قد يتصور حينئذ يكون تاما، إجراء الاستصحاب في مجهول التاريخ مع كون الآخر معلوم التاريخ لا مجهوله، ولا يدخل في الصورة الأولى، مع كون الآخر معلوم التاريخ لا يجري استصحابه، لأنه هم فيه شبهة الفرد المردد، هم فيه شبهة انفصال اليقين عن زمان اليقين عن زمان الشك باليقين في الانتقاض، بحيث لا ينفع كلا الجوابين السابقين عن شبهة انفصال زمان اليقين بالشك، انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بزمان اليقين بالانتقاض. أما إشكال الفرد المردد فتقريبه أنه هنا نحن حينما نستصحب ذاك المعلوم بالإجمال، الحدث المعلوم بالإجمال في أحد الزمانين نستصحبه ونجره بالاستصحاب إلى الآن، لعل ذاك الحدث كان في الزمن الأول الذي يتعبد بجريانه، وإذا كان في الزمن الأول الذي هو قبل الفاج إذن فقد تعبدنا ببقائه في عمود الزمان إلى الآن، وضمن هذا العمود ساعة الفجر التي نعلم فيها تفصيلا بالطهور، فيكون هذا التعبد بالبقاء الاستصحابي التعبدي في عمود الزمان تعبدا ببقاء شيء في أزمنة، في بعض هذه الأزمنة يوجد قطع بانتقاض ذاك المستصحى، يكون انتقاضه مقطوعا به، فيحتمل حينئذ أن يكون هذا المستصحب، هذا الحدث المعلوم بالإجمال الذي نستصحبه، حينئذ يحتمل انطباقه على زمان في هذا التعبد الاستصحابي في هذا الزمان نحن على يقين بالانتقاض، يقين بالطهور، فيكون من نقض اليقين باليقين، وحيث أن هذا محتمل فيكون من احتمال نقض اليقين باليقين. وقد قلنا أن موضوع الاستصحاب اليقين مع الشك في الانتقاض، لا اليقين مع احتمال كونه في مرحلة الشك والبقاء، احتمال كونه من نقض اليقين باليقين. موضوع الاستصحاب يشترط فيه أن يقطع بأنه ليس من نقض اليقين باليقين، وإنما من نقض اليقين بالشك. وهنا نحتمل أن يكون هذا الحدث المعلوم بالإجمال الذي نجريه بالتعبد الاستصحابي يمر بزمان نقطع فيه بالانتقاض، حيث يحتمل أنه يمر بهذا الزمان، فيحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين لحال ذاك الزمان. فهذا الأمر هذه القطعة التي من التعبد الاستصحابي الذي يكون فيه من نقض اليقين باليقين في بداية التعبد الاستصحابي، في بداية الجر الاستصحابي، هناك كانت الشفة في نهاية الجر بلحاظ الزمان الحال كان يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين في مسألة الموضوعات المركبة، استصحاب بقاء الكرية عدم الكرية إلى زمان الملاقات التي قد تكون زمان الملاقات زمان الذي نعلم فيه الكرية الساعة الثالثة. هناك كان احتمال كونه للنقض اليقين لليقين بلحاظ نهاية السلسلة، نهاية التعبد الاستصحابي، هنا بلحاظ بداية التعبد الاستصحابي، ولا فرق من هذه الناحية. على كل حال التعبد الاستصحابي في عمود الزمان لابد أن لا يكون مارا بنقض اليقين باليقين، لا جزما ولا احتمالا، لابد أن يكون في تمام قطعات التعبد الاستصحابي بالبقائي من نقض اليقين بالشك، لا من نقض اليقين باليقين، فهنا يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين. هذا تقرير الإشكال الفرد المردد الذي هو إشكال ما كان في جريان الاستصحاب الموضوعات المركبة إذا كان تاريخ الآخر معلوما أو أضيق، وإشكال المحقق العراقي الخراساني أيضا يرد، لأنه هنا العلم بالناقض علم تفصيلي ليس علما إجماليا، والعلم التفصيلي يتعلق بالواقع لا بالجامع. إذن فلو كان ذاك المستصحب وهو المعلوم بالإجمال قبل ساعة الفجر، إذن فيكون بحسب الحقيقة قد انفصل زمان المتيقن عن زمان المشكوك بزمان يعلم فيه بانتقاضه، لأن هذا الزمان زمان العلم التفصيلي ليس علما إجماليا لكي يقال يتعلق بالجامع، فالحصة الزمانية لا تكون معلومة، بل الحصة الزمانية معلومة بحسب الفرد، يعلم في نفس تاريخ الفجر أنه متساهر على كل حال، فيكون من احتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بزمان اليقين التفصيلي المتعلق بالواقع الحصة الزمانية في عمود الزمان، يكون من احتمال الانفصال باق موجودا لا يصدق نقض اليقين باليقين. فكل كلتا الشبهتين موضوعا لأنه يري. هذا تقرير الإشكال، فيقال بأنه لا بد من المنع عن جريان الاستصحاب هنا في مجهول التاريخ إذا كان الآخر معلوما، فتكون نتيجة تفصيل بين مجهولي التاريخ فيجري الاستصحابان فيهما ويتعارضان ويتساقطان، وبين معلوم التاريخ مع مجهوله فيجري في المعلوم ولا يجري في المجهول. ولعل هذا هو مذهب جملة من المحققين، حيث فصلوا بين أن قبلوا شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك صاحب الكفاية قبلوه هنا ولم يقبلوا هنا، وفصلوا في جريان الاستصحاب في توارد الحالتين بين مجهولي التاريخ فيجري فيهما ويتعارضان ويتساقطان، وفيما إذا كان أحدهما معلوما لا يجري في المجهول يجري في المعلوم. نقطة التفصيل هم اتضحت، لأن هناك يوجد جوابان آخران يندفع بهما، لا موضوع في حسب الحقيقة بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، العلم الناقض إجمالي فلا يتعلق بالحصة الزمانية لكي لا يكون مشكوك، تكون مشكوكة كل الأزمنة مشكوكة، وكل أزمنة البقاء مشكوكة إلى زمان اليقين. وأيضا لو كان متعلقا بالواقع فنحن متعلقا مع حفظ الإجمال أي الشكل، إلى هذه الصورة التي يكون فيه العلم بالناقض علما تفصيليا لا إجماليا، يعني معلوم تاريخه، فإن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع لا محالة. إذن فشبهة الانفصال موجودة، شبهة الفرد المردد أيضا موجودة بالبيان الذي بيناه في الحاضر، مبدأ السلسلة التعبد الاستصحابي لا منتهاها. هذا تقرير الإشكالين، إلا أن الصحيح أن هذا الإشكال وأن هذين الإشكالين هنا أيضا غير تامين. هنا يوجد بيان من قبل السيد الشهيد لدفع هذا الإشكال، ويوجد بيان آخر نحن هنا نذكره ونراه أولى وأوضح وأصح من بيان السيد الشهيد. البيان الذي يذكره السيد الشهيد هو هذا البيان، يقول بأنه هنا لا يكون هنا من موارد احتمال نقض اليقين باليقين، بل موارد نقض اليقين بالشك، لا نقض اليقين باليقين حتى احتمالات. لماذا؟ لأنه يشترط في صدق نقض اليقين باليقين أن يكون هذان اليقينان بالمكلف متعلقيهما واحدا، إما بالذات يشترط أن يكون متعلقيهما واحدا ويعلم، يعلم المكلف بأن متعلقيهما واحد، إما لأنهما متعلقان بعنوان واحد كما لو علم بالموت زيد بحياة زيد ثم علم بالموت زيد نفس العنوان، أو إذا كان متعلقيهما عنوانان مختلفان عنوانان لكن معلومهما ومنطبقهما الخارجي واحد، والمكلف يعلم بأنهما ينطبقان على منطبق واحد. أما لو كان منطبقهما ومعلومهما بالعراض واحدا خارجا لكن المكلف لا يعلم بذلك، هذا ليس من نقض اليقين باليقين. وإن كان واقعا متعلق هذا اليقين بالناقض، متعلقه منطبق على نفس متعلق ذاك بالعراض، منطبقه نفس منطبق ذاك، لكن حيث أن المكلف لا يعلم بوحدة الانطباق وبوحدة المعلومين بالعراض والمتيقنين بالعراض، فلا يكون هذا ناقضا لذاك اليقين. ولهذا يقول المكلف قد يعلم بأنه مثلا ثوبه قد كان طاهرا عند نزول المطر، ويعلم أن ثوبه كان نجسا عند الغروب، لكن لا يعلم أن وقت نزول المطر هو وقت الغروب، فلا يعلم أن هذا اليقين ناقضا لذاك اليقين، فلا يكون له نقيض ناقض ليقينه الآخر لأنه هو لا يعلم بوحدة الجماعة. لا يكفي حاصل المختلف، لا يكفي، لا يكفي وجود وحدة واقعية بين متعلقي اليقينين بالعرض، يعني معلوميهما بالعرض أي منطبق الخارجي لليقين، فإن اليقين والعلم والشك والظن يتعلقان وصد ذهنيتان واحدة، لا شك في تحصله إذا كانت صورتان ذهنيتان أحدهما عنوان والآخر عنوان آخر، كالعنوان الإجمالي والعنوان التفصيلي، زيد وابن عمرو مثلا أو الحدث عند نزول المطار أو النجاسة عند نزول المطار والطهارة عند الغروب، عنوان زمان الغروب عنوانان عاصم العنوان مثل عنوان، وهما قد يكون زمانا واحدا، فمعلومهما بالعرب مصداقهما الخارجي الذي يسمى بالمعلوم بالعرب لا بالذات قد يكون واحدا. مجرد كون المعلومين بالعرض واحدا واقعا لا يكفي، ما لم يكن يعلم المكلف بأن هذين العنوانين اللذين بأحدهما يقين بالنجاسة في الآخر يقين بالطهارة، ما لم يعلم يعلم هذا المكلف أن متعلقيهما واحد لا يصدق أن له يقين بحقه، أن يقينه الأول انتقض بيقينه الثاني. وحينئذ هنا حيث لا نعلم بذلك لأن هذا العنوان التفصيلي المعلوم وهو الطهارة عند الفجر عنوانه عنوان الطهارة عند الفجر، وذاك اليقين الإجمالي الذي هو الحدث في أحد الزمانين إما قبل الفجر أو بعد الفجر بعد تلك الساعة التي كانت متطهرا فيه أو قبل تلك الساعة، هذا عنوان إجمالي، هذان العنوان الإجماليان لا يعلم المكلف بأنه ينطبق على الزمان الذي على حينما يريد أن يتعبد بالاستصحاب ببقاء هذا المعلوم بالإجمال، لا يعلم أن بقاء ذاك المستصحب في الزمانات التي في الأزمنة التي هي ما بعد زمان العلم الإجمالي، هذا العنوان الإجمالي من الزمان، يتعبد بدليل الاستصحاب ببقاء معلومه الإجمالي ما بعد زمان الحدث، هذا ما بعد زمان الحدث إلى الآن، ما بعد زمان الحدث إلى الآن هذا عنوان إجمالي لا يعلم بأنه ينطبق على الفجر. لو كان زمان الحدث قبل الفجر فما بعده ينطبق، ولو كان بعد الفجر فما بعده لا ينطبق على الفجر، إنه بعده ما بعد بعد الفجر ليس منطبقا على الفجر. إذن فذاك العنوان الإجمالي الذي نتعبد فيه ببقاء المستصحب المعلوم بالإجمال وهو بقاء الحدث المعلوم بالإجمال في الأزمنة ما بعدها إلى الآن، هذا الذي قلنا بالحاضر مبدأ السلسلة يمر بزمان يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين، يقول هذا ليس نقضا باليقين باليقين جزما، لأنه لا يعلم بوحدة هذين المعلومين بهذين العلمين اللذين أحدهما تفصيلي والآخر إجمالي. العلم بالطهور عند الفجر تفصيلي عنوانه عند الفجر، العلم التعبدي ببقاء المعلوم بالإجمال لما بعد زمان المعلوم بالإجمال الذي ما بعد زمان أو المتعقب بزمان المعلوم بالإجمال يحتمل انطباقه على زمان الفجر ويحتمل عدم انطباقه حيث لا يعلم بالانطباق، فلا يكون هنا من اليقين الناقض حتى احتمالا يشترط في اليقين الناقض، إنما يكون يقين ناقضا ليقين آخر فيما إذا كان إما متعلقيهما واحدا بالذات يعني معلومين بالذات عنوان واحد هذا واضح فيه الناقض، أو إذا كان عنوانين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي أو كلاهما إجمالي يعلم بأن معروضهما بالعراض يعني متعلقهما ومنطبقهما بالخارج واحد، إذا لم يعلم بوحدتهما فلا محالة يكون الآخر مشكوكا، العنوان الآخر يكون مشكوكا يحتمل أن يكون ذاك منطبقا عليه. فلو علمنا مثلا بحياة زيد وشككنا في أنه مات زيد الآن أو لا، لكن علمنا بأن ابن عمرو قد مات، قال لنا صادق ثقة مخبر صادق ثقة أنه مات ابن عمرو، ونحن لا ندري ابن عمرو عندنا مردد بين ابن عمرين لأن هم زيد ابن عام هم يوجد شخص خالد اسمه ابن عام هو ابن عام اسمه خالد، فأخبرنا الثقة بأن ابن عمرو قد مات، هل هذا يمنع عن جريان استصحاب بقاء حياته؟ لا يعني. لأننا لا نعلم بأن ما علمنا بموته وهو موت ابن عمرو هذا العنوان الإجمالي الذي تيقنا بموته نتيجة إخبار الثقة الصادق المعصوم مثلا لولاية سيد الذي حصل علم من إخباره، علمنا بأن شخصا اسمه ابن عمرو قد توفي، هذا لا يكون مانعا عن جريان استصحاب بقاء حياة زيد، لأنه لا نعلم وحدة المنطبقين يعني ليقيننا بحياة زيد ويقيننا بموت ابن عام، ما دام لا نعلم وإن كنا نحتمل فلا نزال نحن نشك في أن زيدا هل هو باق أو لا، يكون من الشك في الانتقاص لا العلم بالانتقاص، فيجري استصحاب بقاء حياة زيد لتسيب آثار بقاء حياة زيد. لا يقال أن لك يقين ناقض هنا أو يقين يحتمل أن يكون ناقضا، فإجراء الاستصحاب هنا ليس من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين بما يحتمل اليقين أن يكون يقينا بالانتقاض. لا يكون هذا الكلام هنا صحيحا قطعا، يجري هذا الاستصحاب، لأنه ما لم نحرز، ما لم يحرز هذا المتيقن أن ذاك اليقين الآخر بالعنوان الآخر منطبقه نفس هذا المنطبق، لا يمكن حينئذ أن يكون هذا من نقض اليقين بالشك، بل يكون من نقض اليقين باليقين حتى احتمالا. إذن فهذا من الشك في الانتقاض، لا من احتمال انتقاض اليقين باليقين بالخلاف. هذا بيان يذكره السدسي. هذا البيان بهذا المقدار إذا كان هو مقصود للسيد الشهيد فيمكن المناقشة فيه، لأنه هذا الكلام صحيح فيما إذا كان متعلق اليقين المستصحب متعلق اليقين بالانتقاض إجماليا، أما إذا انعكس كان متعلق اليقين بالانتقاض تفصيليا ومتعلق اليقين المستصحب إجماليا، هنا هذا الكلام حين ذلاته إلا إذا أريد إجراء الاستصحاب بالعنوان الإجمالي بما هو عنوان إجمالي. وضيح ذلك أن نفس هذا المثال لو عكسناه، أي جعلنا أننا على يقين بموت زيد، زيد علمنا أنه مات، وكنا على يقين بوجود شخص اسمه ابن عامر، الآن نشك أن هذا ابن عامر قد مات أو لم يموت، لو كان ابن عامر هو زيد إذن فقد مات، ولو كان ابن عامر هو خالد إذن فهو لم يموت بعد. فنريد أن نجري الاستصحاب في عنوان ابن عامر هنا، صارة يكون موضوع الأثر نفس هذا العنوان ابن عامر، من يكون مسمى بابن عامر، هذا المسمى، إذن مسمى ابن عامر نحن لا نعلم بموته، ويكون من الشك في الانتقاض. أخرى يكون المستصحب عنوان ابن عامر مشيرا إلى واقع كل إنسان، الإنسان لأن الأثر يترتب على موت الواقع لا موت المسمى، واقع الناس الذين هم زيد وعامر وبكر وخالد وإلى آخره. حين نقول إجراء الاستصحاب في بقاء حياة ابن عامر بعنوان الإشارة إلى واقع من هو ابن عامر، هذا لا يجوز، لأن واقع من الأمر مردد بين زيد وبين بكر وبين خالد، وزيد يقينا يكون ميتا، لو كان ابن عامر زيدا إذن فهو ميت يقينا ومعلوم الموت، ولو كان عمرا خالدا لا، إذن فهو باق أو يحتمل بقاؤه. إجراء الاستصحاب في عنوان ابن عامر بما هو مشير ومعرف إلى واقع الإنسان، الواقع مردد بين فردين زيد وخالد، زيد معلوم الموت وخالد معلوم البقاء، ويكون حينئذ هذا من استصحاب الفرد المردد إشكال الفرد المردد هنا يجد، وهذا هو عين إشكال الفرد المردد. إذا لم نقبل هذا الإشكال ففي أي مورد حينئذ لا يمكن قبول إشكال الفرد المردد، دائما في تمام موارد الفرد المردد لا علم بوحدة المعروضين بالعرض والمعلومين بالعرض، للمعلوم تفصيلا مع ذات المعلوم بالإجوال الذي نريد أن نجري الاستصحاب فيه بما هو مشير ومعرف لا بما هو هو. فالالتزام بهذا الكلام والقول بأن هذا ليس ناقضا نتيجته دفع إشكال الفرد المردد، كما دفعه بعض الأعلام بهذا البيان، فإن بعض الأعلام لم يقبل جريان الاستصحاب إشكال الفرد المردد، وقال بجريان الاستصحاب في الجزئين لو كان أحدهما معلوما والآخر مجهول التاريخ، البحث السابق قال بجيران الإصحاب فيهما معا بلحاظ الآخر. إذا قلنا بأن النقض هنا لا يصدق إلا أن نعلم بوحدة العنوانين، العنوانين إن إذن ذات الإشكال يندفع هذا البيان، ولا يكون من إشكال الفرد المردد حينئذ. إشكال الفرد المردد يفترض أن العنوانان اللذان يختلفان، إذا كان الأثر مترتبا عليهما بما هما عنوانان مختلفان لا أن أحدهما مشير إلى الآخر، حينئذ يجري الاستصحاب إذا تمت أركانه. وأما إذا كان العنوان الإجمالي مشيرا إلى العنوان التفصيلي، بحيث نحن مركب الاستصحاب عندنا العنوان التفصيلي، من خلال هذا العنوان الإجمالي نشير إليه ونعرفه ونقول كان لنا يقين بابن عمرو، وابن عمرو الواقعي الذي هو إما زيدا وإما عمرو، والآن على واقعه سواء كان زيدا أو كان عمرو فهو باقي. هذا من أصحاب الفرد المردد، هذا لو كان زيدا نعلم بانتفائه، ولو كان عمرا نعلم ببقائه. هذا هو إشكال أصحاب الفرد المردد. وحيث أن هذا العنوان عنوان المشير إلى العنوان الواقعي التفصيلي الذي يعلم الانتقاض فيه في أحد الفردين ويعلم البقاء في الفرد الآخر، فبلحاظ المشار إليه الذي هو مركب الاستصحاب يرد إشكال الفرد المردد أنه من نقض اليقين بما يحتمل أن يكون يقينا بالخلاف، من نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشيء. نعم لو كان الأثر مترتب على نفس العنوان الإجمالي، هذا العنوان الإجمالي الجامعي ولو كان جامعا انتزاعيا، هذا العنوان الإجمالي الجامعي يوجد شك فيه في الانتقاض، في انتقاض اليقين السابق. فكذلك هنا أيضا بما أن الأثر عنوان الساعة المرددة بين ما قبل الفجر وما بعد الفجر، أو عنوان الزمان المتعقب لما بعد المعلوم، هذا الزمان بالعنوان الإجمالي لا أثر له، نشير به إلى واقع الزمان، الزمان المتعقب بما بعد الحدث، هذا الزمان الإجمالي مشار به إلى واقع الأزمنة في عمود الزمان من الفجر والبعد الفجر والزوال والظهر وإلى الآن. فحينئذ هذا الواقع نريد أن نجعل الحدث في هذا الواقع العمود الزماني مستصحبا بالتعبد الاستصحابي باقيا، وعنوان يبقى في الزمان المتعقب للحدث هذا عنوان المشير، لا أنه هو موضوع الأثر، مشير إلى هذا الواقع، إذن هذا الواقع في قطعة منها نقطع قطعا بتفصيليا بعدم الحدث بالطهور وهو زمان الفجر، هذا الزمان نقطع فيه بعدم الحدث، فيكون من أصحاب الفرد شبهة الفرد المردد تكون حينئذ تامة وموجود. فهذا البيان لا يمكن قبوله إلا بأن نلغي أصل إشكال الفرد المردد في تمام الموارد، كما قد يظهر من كلمات بعض الأعلام هذا المسألة. هذا البيان لا يمكن قبوله، والصحيح في دفع هذين الإشكالين ما سيأتي.